إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع ممن تحفه الملائكة بأجنحتها رضا بما نصنع وتصنعون يا رب العالمين. ولا شك أيها الإخوة إن من أعظم المنن التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عبده أن يفتح عليه فهم الوحيين والفقه فيهما. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير فقهه في الدين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله إذا لم يرد بعبده الخير لم يفقهه في الدين. ولا شك أن تدبر الكتاب والسنة والاشتغال بهما دون ما سواهما دليل على أن الله وفق العبد لذلك. وقد ذكر أبو بكر شمس الدين ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى أن يفتي بلفظ الكتاب والسنة، فإن فهم ذلك للمستمع أقرب إلى الفهم وأقرب إلى مقصود الشارع مع عدم الاشتغال بالألفاظ المحدثة التي كثرت عند المتأخرين. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنه عندما سجن فتح الله عليه بتدبر القرآن حتى قال: وقد كنت أندم على تضييع كثير من الأوقات في غير فهم تدبره، والله ولو جمع لي مثل هذه القلعة ذهبا ما بذل من هذه النعمة التي أنا فيها. وعليه فينبغي لطالب العلم ألا ينشغل عن الكتاب ولا عن السنة، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وكثيرون من الفقهاء المتأخرين ومن علماء الأصول كما ذكر ذلك ابن القيم وأبو العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا أنهم يشتغلون أحيانا بالتقعيد وبكلام المتأخرين، وتجد أن الحديث ثابت في البخاري أو في مسلم أو في عند أهل السنن وخفيت على بعض أهل العلم. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام سبب خلاف أهل العلم وأوصله إلى بعض الأشياء، إما لعدم بلوغه في هذا الحديث، وإما أنه بلغه ولكن بطريق ضعيف، وإما لأنه بلغه ولكن رأى أن ثمة أحاديث أقوى منها، وإما لأن العمل على خلافه كما هي طريقة مالك، وإما لأن هذا الحديث حديث أحاد يخالف ظاهر القرآن كما هي طريقة بعض متأخر الحنيفية التي نسبوها إلى أبي حنيفة وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنها خطأ على أبي حنيفة، وإن كان بعض المتقدمين كأبي عمر بن عبد البر قال ولذا عيب على أبي حنيفة أنه ترك خبر الأحاد، وكان تعنيف الأئمة له أشد من تعنيفهم بقوله في كتاب الإيمان، وغير ذلك مما سوف نذكره. وأنا إن شاء الله في هذا الشرح نقصد بذلك بيان كلام أهل العلم في الحديث دون الولوج في أسانيده، لأن الموطن لا يناسب ذلك، فالمقصد في ذلك هو فقه الحديث. فإذا اخترنا قولا من هذا الحديث ذكرنا طريقة الأئمة في فهمهم لهذا أو في معارضتهم لهذا الحديث ولماذا، فلا بد لطالب علم أن يعرف سبب الخلاف وكيف الأئمة اختلفوا حتى يكون على دراية واطلاع. ولا شك أن الفقيه وطالب العلم إذا كان لا يعرف الخلاف فلا يعد فقيها، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، وذكر عن قتادة وغيره أن الإنسان أو أن من لا يعرف الخلاف فليس بفقيه. وذكرنا للخلاف هو الخلاف العالي كما يقولون، وهو أن نذكر المسألة المشهورة إذا كانت موجودة الخلاف فيها في عصرنا، وإن تطرقنا إلى بعض المعاملات المالية المعاصرة على سبيل العجل وعلى سبيل التذكر، وأما التفصيل فهذا ليس موطنه، ولكن يعرف طالب العلم أن مسألة المعاصرة مندرجة تحت الحديث الذي سوف نذكره إن شاء الله تعالى. الأحاديث التي سوف نشرحها إن شاء الله هي كتاب البيوع، والظاهر من عادتكم أنكم أن أحدكم يقرأ ولا لا؟ في أحد يقرأ؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
يقول المؤلف كتاب البيوع. البيوع من لغة من الباع، سمي البيع بذلك لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، ويطلق أيضا على الصفق كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا صفقتان في صفقة، يعني لا بيعتان في بيعة. والبيع له تعاريف أشهرها وأحسنها هو تعريف الحنابلة، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد بمثل أحدهما غير ربا وقرض. أعيد، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد بمثل أحدهما غير ربا وقرض. أفادنا الحنابلة أو أفادنا فقهاء الحنابلة بهذا التعريف أن البيع
لا بد أن يكون ثمة عوض وهو الثمن، وثمة معوض وهو المثمن، وكل ما دخلت عليه الباء يصير هو الثمن، كل ما دخلت عليه الباء يصير الثمن. أشتري منك سيارة بعشرة أثواب، إذن الثمن ما هو؟ الأثواب. أشتري منك 100 صاع بر مؤجلة ب100,000، إذن الثمن ما هو؟ 100,000. وعلى هذا فقس. والمال إما أن يكون عين بعين، وإما أن يكون عين بدين، وإما أن يكون عين بمنفعة على التأبيد. وقول المؤلف بمنفعة على التأبيد ليخرج ماذا؟ ما هي المنفعة التي ليست على التأبيد؟ الإجارة. فالإجارة منفعة لكنها ليست على التأبيد. والعلماء رحمهم الله قرروا ذلك بناء على أن المال في السابق لا يكون إلا نقدا أو عينا أو منفعة. فالمنفعة مال، والمال كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به ويبذل من غير حاجة. المال كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به من غير حاجة ويبذل. وعلى هذا فهناك أشياء يمكن الانتفاع بها لكنها بحاجة، فلا يمكن تسمى مالا، كالكلب، فالكلب ينتفع به لكنه لا يسمى مالا. كذلك الانتفاع لا بد أن يكون انتفاعا مباحا، لأن هناك انتفاع لكنه ليس بمباح، مثل الخمر، فالخمر ينتفع به لكن هذا الانتفاع ليس بمباح. وكذلك في واقعنا المعاصر الآن هناك شيء يسمونه الحقوق المجردة، وهذا لابد لطالب العلم أن يعرفه. العلماء رحمهم الله لم يذكروا هذا لأن الأصل في المنفعة أن تكون متقومة عرفا، الأصل في المنفعة أن تكون متقومة إيش؟ عرفا. فإذا صارت المنفعة متقومة عرفا صار لها إيش؟ قيمة، اللي هو صار لها مال. فإذا لم تكن متقومة عرفا فليست بمال. وعلى هذا فالحقوق المجردة مثل الاسم التجاري والعلامة التجارية أصبحت إيش؟ مال، أليس كذلك؟ وهل كان ذلك في السابق موجودا؟ ليس بموجود. ولماذا ليس بموجود؟ لأن ليس لها قيمة في السابق. والآن اسمك أنت، الآن اسمك له قيمة، أليس كذلك؟ فاسمك أنت تستطيع أن تتقدم به إلى بعض الجهات كي تأخذ منفعة. فالإنسان يتقدم إلى شركة الاتصالات ليحصل على خط هاتف ولا لا؟ فيحصل على خط الهاتف. وكذلك يتقدم إلى الصندوق العقاري ليحصل على إيش؟ قرضا. فإذا تنازل عن اسمه، وقلنا أن النظام يسمح، اللي هو نفس الصندوق يسمح، فالذي باعه هل باع الدين أم باع منفعته وهو منفعة الانتظار؟ منفعة الانتظار. فصارت منفعة الانتظار وصار الاسم له قيمة. واضح يا إخوان؟ فصار له قيمة. وعلى هذا فالاسم التجاري صار له قيمة. ما الدليل؟ لأن الأصل أن كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به صار قيمة، له قيمة. وعلى هذا فلا بأس ببذله، وعلى هذا فلا بأس ببذله. وإذا كان ليس له قيمة فإنه لا يجوز شراؤه، فالحشرات ليس لها قيمة، ليس كذلك؟ فلا يجوز بذل المال فيه لأنه ليس له قيمة. طيب، هل هذا مطلقا؟ هناك حشرات يمكن الانتفاع بها، مثل النحل، ومثل الجراد، ومثل نعم لا ثعبان مو حشرات، مثل دودة القز احسنت، ومثل الحشرات التي تباع للاصطياد في السمك، أليس كذلك؟ فصار لها قيمة. وعلى هذا فالعلماء رحمهم الله أخذوا كل هذا التقعيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فجعل لهم بيع، والبيع بما تعارفوا عليه، والبيع بما تعارفوا عليه، وليس للبيع لفظا محددا، بل كل ما تعارف الناس عليه جاز البذل والأخذ. وعلى هذا فالراجح وهو مذهب الحنابلة كما رجحه أبو محمد بن قدامة واختيار بن تيمية، وهو مذهب الإمام مالك خلافا للشافعية، أن كل لفظ أو عمل يدل على البيع عرفا جاز وصح، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. والمؤلف رحمه الله قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. المؤلف رحمه الله لم يذكر أحاديث في الصيغة، ذلك أن أركان البيع كم؟ ثلاثة: الصيغة والعاقدان والمحل، الصيغة والعاقدان والمحل. والصيغة المقصود بها الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة لفظ خاص في البيع لا يجوز إلا به، ولا فعل خاص بالبيع لا يجوز إلا به، فدل على أن ما تعارف الناس عليه أنه بيع جاز البذل والأخذ. وعلى هذا فالبيع يكون باللفظ ويكون بالفعل، فإذا كان باللفظ صار صيغة قولية، وإذا كان بالفعل صار صيغة فعلية ويسمى بيع المعاطاة، ويسمى بيع المعاطاة. وبيع المعاطاة أن يتعاطى المتعاقدان بلفظ أحدهما أو بلا لفظ، مثل أنت واقف جلست عند محطة البنزين فضربت للعامل بوري فقلت له بإشارتك هكذا فعبى لك وأعطيته، هل في صيغة؟ هل قلت بع لي من البنزين كذا؟ هل قلت هذا؟ لم تقل. وهل تم العقد؟ تم العقد. ولو كنا شافعية لما جاز هذا البيع، لأن الشافعية سيشترطون ماذا؟ وجود اللفظ. أما الجمهور فلا يرون ذلك، وهذا هو الراجح. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وأطلق، فدل على أن كل ما أتى في الشرع ولم يحدد، فما الذي يحدده؟ العرف. والعرف حكم شرعي أم ليس بحكم شرعي؟ نقول أن العرف حكم شرعي إذا لم يرد بالشرع ما يخالفه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا شيئا واحدا وهو المحل، بأن يكون موجودا وأن يكون مقدورا على تسليمه، لأنه نهى عن بيع الغرر، وأن يكون مالا منفعة مباحة، ولهذا نهى عن الكلب. فقرر عليه الصلاة والسلام ما يحتاج الناس إلى بيانه ومعرفته، وأما ما تعارف الناس عليه فتركهم، ولهذا لم يذكر في الصيغة شيئا، بخلاف الركن الثاني وهو العاقدان. فالعاقدان يشترط فيهما أن يكون من جائز التصرف. وما معنى جائز التصرف؟ أن يكون إيش؟ مكلفا، والمكلف هو العاقل الرشيد، العاقل البالغ وكذلك الرشيد. فقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، كما روى ذلك أهل السنن من حديث عائشة ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أن يكون مالكا للسلعة، فإذا لم يكن مالكا للسلعة فلا يجوز أن يتصرف بمال الغير. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يضمن. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذه الشروط، لماذا؟ لأنها ليست موجودة في البخاري ومسلم، لأنها ليست موجودة في البخاري ومسلم. وسوف يذكر رحمه الله بعض الشروط، ولكنه دخل في باب الخيار. فقال رحمه الله: فكل واحد منهما بالخيار. هذا يسمى خيار المجلس، ولكن لي الخيار 3 أيام. فتفرقنا على ذلك، هل تم البيع؟ تم البيع أم لم يتم؟ نقول تم البيع، ولكنه بيع لازم أم غير لازم؟ غير لازم، غير لازم. فإن العقد إما أن يكون عقد لازم أو يكون عقد غير لازم. فالعقد اللازم هو الذي يتفرق المتعاقدان من غير خيار فيكون لازما، وليس في السلعة عيبا. وأما غير اللازم فهو أن يكون في السلعة عيب أو أن يوجد خيار الشر. هذا القول الأول، أو يخير أحدهم الآخر. القول الثاني: أو خير أحدهم الآخر، يعني يقول فلان اختر عدم الفسخ مع وجود خيار المجلس، فيختار عدم الفسخ مع وجود خيار المجلس. فإذا قلت أنا الاسم الكريم، فإذا قلت لعبد الرحمن: أتبيعني سيارتك؟ قال: نعم. قلت: بكم؟ قال: 100,000. قلت: قبلت. الآن عقد لازم ولا مو بلازم؟ الآن عقد لازم أم غير لازم؟ أعيد، الآن أنا وإياه، والآن لأنه غير لازم، لأنه لم يتفرق، أليس كذلك؟ طيب، لو خشيت أن التفرق ولا يتردد قلت: اسمع عبد الرحمن، الآن قل لا خيار لي، قبلت بلا خيار. فقال: قبلت بلا خيار. فهنا أسقط إيش؟ حقه في خيار المجلس، فيكون العقد ثابتا ولازما. لماذا؟ لأنه أبطل حقه. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم: يجوز أن يسقط الإنسان حقه في الخيار، لأن خيار المجلس هو حق المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه مع وجود المجلس. فإذا أبطلاه أو أبطله أحدهما جاز ذلك، لأنه حقهما والحق لا يعدوهما. ولعل هذا القول أظهر، ولعل هذا القول أظهر. والقول الثاني قالوا: لا يصح، لأن هذا إبطال لحق شرعي، إبطال لحق شرعي وهو خيار المجلس، ولا يجوز إسقاطه. والراجح ما هو؟ القول الأول. لماذا؟ لأن هذا الحق أثبته الشارع للمتعاقدين ولم يلزمه عليهما، وفرق بين إلزام وبين إثبات الحق. فعلى هذا فالراجح أنه لو خير أحدهما أن يقول اختر بلا تفرق، فإن اختار فقد ثبت البيع. يقول المؤلف: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر، يعني أنه قال اختر البيع بلا فسق فقد وجب البيع. وهذا ترجيح البخاري. وقال بعضهم: أو فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني ثبت البيع ولكن لا يلزم لأنه فيه خيار الشرط على القول الثاني. يقول المؤلف: وإن تفرقا بعد أن تبايعا، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، يعني قلت لعبد الرحمن تبيعني سيارتك ب100,000، قال نعم، ثم تفرقنا، بعد أن تبايعنا ولم أترك أنا الشراء ولم يترك هو البيع ولم يترك واحد منهما البيع، ما فما حكمه؟ فقد وجب البيع، فقد وجب البيع، يعني ثبت. وذكر العلماء مسألة، وهو: هل يجوز للمتعاقدين أو أحدهما أن يلغي خيار المجلس بأن يتفرق؟ مثل الآن عبد الرحمن قلت أتبيعني سيارتك، قال نعم، قلت بكم؟ قال ب100,000، قلت قبلت، فخشيت أن يقول لا لا أريد وأنا أريد في المجلس، فقلت عن إذنك بروح أجيب لك ماء، وذهبت وخرجت من المكان وأتيت بماء، وأنا قصدي ماذا؟ إبطال الخيار. هل يجوز لي ذلك؟ عامة أهل العلم قالوا لا يجوز، لما روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يستقيله، يعني أو ولا يحل له أن يتفرق خشية أن يستقيله. وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك فإنه رضي الله عنه لم يبلغه الحديث. قال نافع: كان ابن عمر إذا تبايع مع الآخر خرج حتى يثبت البيع، ولعل ابن عمر لم يعلم إيش؟ لم يعلم هذا الحديث. وعلى هذا فهل يسوغ لأحد لم يحتج بقول الصحابي؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يبلغ الحديث، ولأن العبرة بوجود الحديث ولو خالفه الصحابي، والله أعلم. الحديث الآخر ذكره المؤلف هنا لإثبات أمرين: أولا لإثبات أن مسألة خيار المجلس ليست حديث أحد، بل وافق حكيم بن حزام ابن عمر رضي الله عنه، فدل على أن مذهب مالك رحمه الله ليس بذاك، بل بالغ ابن أبي ذئب وهو محمد بن أبي ذئب المحدث المعروف، وقال كلمة عظيمة على مالك رحمه الله حينما لم يأخذ بهذا الحديث. وهذا يدل على أن العلماء يأتيهم كلام أو يأخذ يسمعون كلاما من أقرانهم، وهذا يطوى ولا يروى. وأما قول مالك أنه لم يبلغه أهل لم يعمل به أهل المدينة، فقد نقل غير واحد أن الإمام الزهري يعمل به، والإمام الزهري من أئمة السلف عند أهل العلم في المدينة، فدل على أن مالكا رحمه الله قد أخطأ رضي الله عنه. المسألة الثانية في حديث حكيم بن حزام، لأنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا يثبته حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا. بورك لهما في بيعهما. وهذا نظرة في الاقتصاد، وهو أن الشارع الحكيم لا يجعل كل ما أمسكته اليد حلالا، بل لا بد فيه من الصدق وعدم الغش، بل لا بد فيه من الصدق وعدم الغش. ولهذا قال: فإن صدقا وبينا. فعلى هذا فيجب على كل بائع أو مشتر ألا يخادع صاحبه. فإذا باع الشخص السيارة وهو يعلم أن بها عيبا وجب عليه أن يبينها، فإن قال: أبيعك هذه السيارة بمثل ما اشتريت بها أو بمثل ما اشتريتها، وهو يعلم أن بها عيب، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه بين أم كتم؟ لأنه كتم، ولا يجوز، لأن من غش فليس منا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا فيجب على البائع أن يبين عيوب السلعة، ويجب على المشتري ألا يخادع البائع لأجل أن يبيع. ولأجل هذا نهى الشارع عن إيش؟ عن النجش، ونهى عن متلقي الركبان، وهو أن يأتي المشتري إلى الذي جلب السلعة إلى البلد، قال: الآن السوق مليء بالبطيخ، والآن البطيخ صارت الحبة أولا ب20، الآن صارت ب5 ريال، وأنا ما في مانع بشريها منك ب6 ريال، وشراها ب6. فلما دخل السوق وجد أن البطيخ ما زال سعره 15 أو 20. هذا خدع أم لم يخادع؟ خدع، ولا يجوز، لأنه كتم خدع. ومن التحايل الذي يصير عند أصحاب السيارات، حيث أن الإنسان إذا رفعت السيارة للحراج فيأتي أصحاب الدلالة اللي يسمونه شريطية، إذا عرفوا هذا الشخص لا يحسن البيع فيقول: خلاص نزل السيارة، شريتها، يلا يلا بسرعة دوك خذ هذا النقود، لكن بشرط أبى أجربها. كم شريتها؟ قال: ب100,000. وينزل السيارة ويركب البائع ويسوق السيارة اللي هو شريطي، آه وش فيها؟ هذه فيها كذا، لا فيها كذا، فيوجد عيوبا وهمية، ثم يقول: لا والله يا أخي غشيتني، ما أريدها، تبيها ب80 أو 90 ولا ما نقابل. البائع لا يستطيع يعرضها مرة ثانية بالحراج، لأنه لو عرض قالوا: إذا ما عرضت مرة ثانية لنا فيها عيبا، فيقبل. وهذا يسميها العلماء من إيش؟ منين؟ منين؟ لا، من اللي يجاوب له عندي جائزة، يسمى من اللي يقول النجش؟ من؟ خلفي، أحسنت، يسمى النجش، لأن النجش ليس هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءه، لهذا صورة من صورها، وأيضا التقليل من السلعة لأجل شرائها، وهذا تقليل بالسلعة لأجل شرائها. الشيخ بدر اكتبه، ترى ما أنا قادر أن ألتزم حتى نعرفه. على هذا فيجب على المشتري وعلى البائع أن يبين. واليوم يا إخوان ذهبت البركة، وسبب ذلك هو أن المتعاقدين لم يبين الواحد منهما هذا الأمر. وأنتم ترون أيها الإخوة سيارات اللي يسمونها سيارات الحكومة التي تعرض بالمزاد، يسمون سيارات الحراج، تعرفونها؟ يقولون بعبارة أصحاب الميكروفونات، يقول: حديد مجمع وكفر فرقع ولا لا؟ هكذا يقولون ليبينوا لك أن السيارة على حالة لا نعرف نحن عنها شيئا. فهل يجوز ذلك؟ يلا يا إخوان، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. هو لا يعرف يا إخوان، هو كتم شيء؟ ما كتم شيء، هو لا يعرف. وعلى هذا فهذه تسمى عند العلماء بالبيع بشرط البراءة من العيوب. أنا ما أعرف عن السلعة، فقلت لك يا فلان هذه السيارة اشتريتها ولم أقودها ولا أعلم بها أي، فأبيعها عليك بمثل ما اشتريتها أو بمثل ما اشتريتها، وعلى هذا فليس لك الخيار لو وجدت بها أيضا. هل يصح هذا؟ نقول الجواب هذه المسألة تسمى عند العلماء بالبيع بشرط البراءة من العيوب. فإن كان البائع يعلم بالسيارة أو بالسلعة عيبا لم يبين لم يجز له ذلك، وإن كان لا يعلم جاز له أن يبيع بشرط البراءة. وهذا هو القول الرابع في المسألة، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو فعل الصحابة. فإن ابن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي وعبد الرزاق في المصنف أنه باع عبدا له 4000 درهم لجبير بن مطعم، فوجد جبير بن بالبراءة، فوجد جبير بن مطعم بهذا العبد عيبا، فقال لابن عمر بعتني إياه وفي عيب، قال ابن عمر بعتك بشرط البراءة. فتقاضيا عند عثمان بن عفان، فقال عثمان لابن عمر يا ابن عمر أتحلف بالله أنك بعته إياه ولم تعلم به عيبا؟ فأبى أن يحلف فحكم على ابن عمر. لماذا؟ لأننا نقول أن ابن عمر لو كان يعلم بها عيبا وجب عليه أن يبين، فلما لم يحلف حكم به عثمان أو علي عثمان رضي الله عنه. وهل ابن عمر كان يعلم به عيبا؟ نقول كما قال أهل العلم أن ابن عمر أبى أن يحلف تورعا، وإلا فإنه باعه ولم يعلم به عيبا، ولكن من باب الورع لم يحلف. وهذا كثير عند أهل العلم، فإن عثمان بن عفان وابن عمر كانوا يفتدون عن اليمين التي وجبت عليهم في القضاء، قال الراوي وهو نافع ثم باعه ابن عمر بعد ذلك 8000 درهم. كسب ولا ما كسب؟ استزاد أم لم يستزد؟ استزاد، وهذا دليل على البركة، والله أعلم. وعلى هذا فإنه يجب على الإنسان أن يبين، فإن بين بارك الله له في بيعه وبارك له في ما ملك. والبركة الآن قلت، والسبب في ذلك هو عدم الصدق، وقد كان ولا يلزم بالصدق أن تبين بمثل ما اشتريته. فإذا اشتريت أنا هذا 50 فعرضته 100، هل يلزمني أن أقول للمشتري إذا قال لي كم شريته؟ أقول ما لك دخل، صح؟ هذا شأني وشأن سلعتي، أنا أبيعه 100، قبلت الحمد لله، وإن لم تقبل فهذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ بيع إيش؟ نعم المساومة، جزاك الله خير. الاسم الكريم أسلم، اكتب شيخ بدر أسلم لك جائزة. العلماء يقولون البيع إما مساومة وإما مرابحة. المساومة أن يبيع السلعة ويحدد لها ثمنا ولا يخبر بالسعر الذي اشتراها به، فهذا يسمى إيش؟ مساومة. وأما المرابحة فهو أن يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالها وزيادة 100 أو زيادة 20 أو زيادة 1000. فيقول كم اشتريتها؟ يقول اشتريت الأرض 100,000 وببيعها عليك 115,000. هذا يسمى ماذا؟ مرابحة، وهو الإخبار برأس مال والزيادة كما هو معلوم، والله أعلم.